إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. وأما الملوك وسادة العبيد فإنهم محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، فهم فقراء بالذات، وأما الرب تبارك وتعالى فغني بذاته. ومن الفروق أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية. وأما المخلوق فقد يحصل له ما يحبه، ولكن يكون ذلك بفعل غيره. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ومن الفروق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومن الفروق أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، وأجل من أن تستقصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله له. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فإن المنفي إنما هو نفي للمقابلة والمعاوضة والثمن، وأما ما أثبت فإنه أثبت بباء السبب، فالمنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة وهي باء الثمنية، كما يقال بعت هذا بهذا. وما أثبت يعني في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أثبت بباء السبب، يعني بسبب ما كانوا يعملون وليس بثمن ما كانوا يعملون. وأما ما نفي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فعلى سبيل المقابلة والمعاوضة، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح، وهذا الحديث في الصحيحين، وقال رحمه الله وروي بمغفرته، إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى بمغفرته. وهذه رواها الإمام أحمد رحمه الله، وثبت في مسلم رحمه الله بمغفرة ورحمة. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، فالحق الذي للمخلوق على الخالق صحيح معناه إذا أريد به الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو تبارك وتعالى الذي أوجب ذلك الحق لعبده على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. والمستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب حينئذ. وأما غير المستحق لهذا الحق فإذا سأل الله تبارك وتعالى بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك بسؤال يكون غير متعلق بذات السائل، وإنما هو سؤال بأمر أجنبي عن السائل، فلم يسأل ربه تبارك وتعالى بسبب يناسب إجابة دعائه. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى قدرا وجاها، فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى بجاه نبيه أو بقدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده واستغاث بذلك، هو غير مطيع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غير متبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون قد سأل بأمر أجنبي عنه أي عن السائل، وهذا لا يناسب إجابة دعائه. وأما إذا سأل الله تبارك وتعالى بمحبته لنبيه، باتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بإيمانه وتصديقه بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك يكون مناسبا لإجابة الدعاء. وأما سؤال الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، ويعني شيخ الإسلام رحمه الله حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فقال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين: أحدهما في حق العباد على الله فهذا أمر، فهذا مقام، والثاني في سؤال الله تبارك وتعالى بهذا الحق، حق العباد على الله. فأما الأول وهو المقام الأول في حق العباد على الله، فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي ومن أصدق من الله قولا. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال كما تقدم: قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس له سبحانه على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربنا جلت قدرته. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. وأما الظلم الذي لا يقع فهذا ما يسميه المتكلمون المستحيل، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، بمعنى أنه لا يوجد أصلا. فإذا وجد لا يكون مستحيلا، وإنما يكون حادثا أو ممكنا على حسب اصطلاحاته، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الله تبارك وتعالى لا يقع منه الظلم أبدا، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه، لأنه لا ملك إلا ملكه سبحانه وتعالى، وحينئذ فالظلم الذي يكون تصرفا في ملك الغير لا وجود له هاهنا. وكذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر، وهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وينتفي هاهنا الأمر الثاني وهو مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، لأن الله تبارك وتعالى تجب طاعته على خلقه. وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: وأن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه فلا يخاف ظلما، يعني لن يحمل عليه سيئات غيره ولن يعاقب بغير ذنبه ولا هضما، والهضم أن يهضم من حسناته وأن ينقص منها. فبين الله تبارك وتعالى أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإنه لا يحمل عليه شيء من سيئات غيره ولا يعاقب بغير ذنبه، وكذلك لا يخشى شيئا أبدا لأنه لن يهضم من حسناته ولن ينقص من حسناته شيء. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فهذا هو المقام الأول، وهو الكلام في حق العباد على الله. وأما المقام الثاني وهو سؤال الله تبارك وتعالى بذلك الحق، فإنه يقال: ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. قوله رحمه الله: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، هذا هو المقام الأول، وهذا الذي ذكره مختصرا في هذه الصيغة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن الكلام ليس في ذلك هاهنا، وإنما الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به العبد ربه سببا لإجابة السؤال حسن السؤال بذلك، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. إذا قال السائل بحق فلان وفلان، وهؤلاء الذين سأل السائل بهم ربه تبارك وتعالى لهم عند الله تبارك وتعالى بما وعدهم الله بذلك وأوجبه على نفسه حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم، فهل هذا الحق الذي لهم والذي وعدهم الله تبارك وتعالى توفيتهم إياه، هل هذا الحق يكون مسوغا للسؤال به من غيرهم؟ فليس في استحقاق أولئك الذين استحقوا ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل الذي يسأل الله تبارك وتعالى بحقهم، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا أي الذي يسأل بحق المستحق لا يستحق ما استحقه المستحق، فليس في إكرام الله تبارك وتعالى للمستحق سبب يقتضي إجابة السائل بحق المستحق. فهذا هو المقام الثاني، وهو سؤال الله تبارك وتعالى بحق أحقه الله تبارك وتعالى لمن أكرمه بثوابه ورفع درجته وجعل لهم عنده تعالى حقا ألا يعذبهم. فسؤال السائل بحقهم عند ربهم تبارك وتعالى ليس فيه ما يقتضي إجابة سؤال السائل، وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق، يعني هذا المستحق الذي جعل الله تبارك وتعالى له حقا ألا يعذبه وأن يكرمه بثوابه وأن يرفع درجته، هذا إذا كان الله تبارك وتعالى يتوسل إليه بشفاعة المستحق وبدعاء المستحق فهذا حق، إذا كان قد شفع له ودعا له وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وكما كانوا رضوان الله عليهم يسألونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء من أجل أن ينزل الله تبارك وتعالى الغيث وغير ذلك، فكل ذلك كان في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن من ذلك شيء، وتبقى شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يشفعه الله تبارك وتعالى فيه يوم القيامة. وأما بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون من ذلك شيء. ولذلك لما أجدبوا قال عمر رضوان الله عليه وهو يقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا مستسقيا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقينا فتسقينا، وإنا نستشفع لديك نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يعني بدعائه. تقدم يا عباس، فتقدم العباس رضوان الله عليه فدعا فسقاهم الله رب العالمين. فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتوسل به يعني بذاته صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم جائزا ما عدل عنه عمر والأصحاب رضوان الله عليهم إلى تقديم العباس لكي يدعو الله تبارك وتعالى، فبان ذلك واتضح. وإن قال أي المنازع: السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب الفرق، أي يجب بيان الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. ومن حب مع الله تبارك وتعالى وأحب مع الله تبارك وتعالى غيره عذبه الله بمن أحب ولا محالة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد. فيجب الفرق بحسم ووضوح بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه دنيا وآخرة. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين فإن حبه يكون لله تبارك وتعالى حينئذ، وهو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من أعظم الأمور، الفرق بين الحب لله والحب مع الله. فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، طارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وطارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به وبمحبته، ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. هذا من المجمل، وما أضل الخلق إلا أنهم يلجؤون إلى المجمل في معظم أحوالهم. هذا من المجمل الذي يحتاج تفصيلا. ولذلك يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، لأنها عادت إلى قول واحد، وما صار عندنا قولان، وإنما صارت المسألة دائرة على قول واحد. ومعلوم أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبته والقص على أثره واتباع سنته أصل الدين. فإذا قال القائل أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خلاف هاهنا؟ صارت المسألة دائرة على قول واحد، ولكن ليس كذلك. يقول الشيخ: ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ، يريد أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون أتوسل إليك بالنبي يعني بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، بأخذي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. فهذا لفظ مجمل يحتاج تفصيلا، وخاصة إذا كان التفصيل ينشعب إلى شعبتين متضادتين، إلى إيمان وشرك. فإن المعنى الأول هو أصل الدين، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي بمعنى اتباع النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي، هذا أصل الدين. وأما التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك. فهذا اللفظ المجمل يحتمل هذا وهذا، ولذلك رده الإمام شيخ الإسلام عليه الرحمة، قال: ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، ومعلوم أن الشيخ قد بين الفرق بين الباء التي تكون للقسم، وهي أم الباب في القسم، يعني في استخدام أدواته، الباء التي تكون للقسم والباء التي تكون للسبب. فإذا قيل قد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم شجنة، والشجنة بكسر الشين وضمها عروق الشجر المشتبكة. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا أخرجه البخاري وأحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. أخرجه البخاري وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن لغيره. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقوله: وإنفاذ وعدهما، أي إمضاء وصيتهما. وفي الحديث الآخر، وهو حديث صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. فالسؤال هاهنا بهذا السبب، وهذا السبب يوجب حقا. فإذا قال الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم. وساق الشيخ رحمه الله الآية والأحاديث. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما نهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق أهل العلم. والثاني السؤال بالمخلوق، فهذا لا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني والحاكم في المستدرك، جميعهم عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. حديث الأعمى هذا لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه في. فأي حجة لهم في هذا الحديث؟ ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات أي معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك ذكره من صنف في الشمائل وكذلك في دلائل النبوة. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، لأن هذا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك فقال، وأيضا هو دعا الله تبارك وتعالى ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستجاب الله رب العالمين دعاء. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الدعاء من عمر رضوان الله عليه بمحضر المهاجرين والأنصار يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا أي السؤال بذاته مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس، هذا واضح جدا. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، كما مر أن هنالك قسمين: الإقسام على الله تبارك وتعالى بالمخلوق، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟ فهذا أمر. وأما الأمر الثاني فهو السؤال بالمخلوق، وفيه هذا التفصيل الذي يفصله الإمام رحمه الله، قال: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وكما ذكر في قصة النضر أو أنس بن النضر في مسألة الربيع عندما كسرت سن جارية وأرادوا القود والقصاص، فأقسم أنس بن النضر رضي الله عنه ألا تكسر ثنية الربيع، فرض الله تبارك وتعالى قلوب القوم ورضوا بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من العباد من لو أقسم على الله لا أبره، وقد مر ذكر ذلك بلفظه. وأما إجابة السائلين فعام، ففارق بين سؤال ربنا تبارك وتعالى والإقسام على الله تبارك وتعالى. فساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، يعني الإقسام بهم لا نزاع في أنه مردود لا يمكن أن يكون خلافا سائغا أصلا. وأما ما يتعلق بالسؤال فساغ النزاع فيه لهذا الذي مر ذكره. وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، وقال ذلك كما ذكر الشيخ مالك رحمه الله تعالى، وقال ذلك أيضا الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأما الرواية الأخرى فضعيفة لا تستقيم كما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ عليه الرحمة. هذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب، يعني أن الذي يقول لا يجوز أن يسأل الله رب العالمين بالنبي فكأنما سب النبي، ويجعل ذلك من مسائل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص للرسول صل الله عليه وسلم. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب، حتى عندما يسأل الله تبارك وتعالى كره له مالك أن يقول يا سيدي يا سيدي، وإنما يقول كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم. وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غير نبي؟ وهل يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما أجدبوا عام الرمادة سألوا الله تبارك وتعالى بمخلوق بنبي أو بغيره؟ بل قال عمر رضوان الله عليه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا أخرجه البخاري. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وذلك أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه، وعن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري، وكذلك ثبت عند غيرهما، يعني ثبت عن غير ابن عمر وعن غير أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فعن عبد الله بن زيد وعن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. لا في الاستسقاء ولا في غيره. وحديث الأعمى قال الشيخ سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به صلى الله عليه وسلم معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به صلى الله عليه وسلم أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل. وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد. يعني لو كان التوسل أو السؤال به صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا لقال هذا الكلام الذي فرضه شيخ الإسلام رحمه الله، لقال هذا الكلام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لعمر رضوان الله عليه عندما عدل عن الاستشفاع بالنبي والسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، وذلك في السنة 18 من الهجرة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، قالوا له لما تعدل عن السؤال بأولى السببين وعن السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس، لو كان ذلك كذلك لكان هذا السؤال واردا، ولكن فعل عمر رضوان الله عليه ما فعل بمحضر من الأصحاب، إذ هذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والذي فعله عمر فعله معاوية، وفعل مثله بحضرة من معه من الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس، وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك بنبي ولا بغير نبي. ما معنى أنه يتوسل عمر بالعباس؟ يعني يقدمه لكي يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو هو بنفسه ولا يدعو عمر رضوان الله عليه به، لا يقول أسألك بالعباس عم نبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقيه، وإلا لكان قد عدل عن أولى السببين بالأخذ به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان سؤال ربنا تبارك وتعالى بذوات الأشخاص جائزا فلما ترك السؤال بذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذلك لا يجوز، وإنما يتوسل به في حال حياته، يعني بأن يدعو الله تبارك وتعالى له بأن يستشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر فيشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الأمر، ذلك في حال حياته. وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسأل الله رب العالمين بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه وبالعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوم القيامة تأتي الشفاعة، نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره بعد موته، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليه قولا واحدا. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن من الناس من يحرف نقلها أي تلك الحكاية، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قال والقاضي عياض رحمه الله لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله القاضي عياضا رحمه الله لأنه مالكي من كبار المالكية كما هو معروف، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم، كما كان حال حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه صلى الله عليه وسلم. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني، وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، مات سنة 31 و100 وله 65. فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين، فكنت أنظر إليه، كنت أي مالك، يقول مالك: كنت أنظر إليه أي إلى أيوب، أرمقه أي أنظر إليه، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، أي الحديث ودونته عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يعني لخوفهم عليه ولشدة عنائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، يعني كثيرا ما يمزح وكثيرا ما يتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه، يعني ذهبت إليه وترددت عليه زمانا، فما كنت أراه إلا على 3 خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم فلا دم فيه، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقر الناس عينا، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، كل ذلك من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. هذا الكلام ينقله شيخ الإسلام، نحن لا نقرأ الآن في كتاب من كتب الصوفية القبورية، وإنما نقرأ في كتاب لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وهذا أصل أصول دين الإسلام. وأما قساة القلوب فلهم شأن آخر مع علام الغيوب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعزر وأن يوقر، وهذا منهج أهل السنة، هذا منهج السلف. وأما الذين قست قلوبهم فهذا أمر آخر، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. ثم ذكر الحكاية، قال: فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر ابن دلهاث، وهو الإمام الحافظ المحدث الثقة أبو العباس أحمد ابن عمر ابن أنس ابن دلهاث ابن أنس ولد سنة 93 و300 ومات في شعبان سنة 78 و400. قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن عبد الله ابن المنتابي قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال مالك ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذه هي الحكاية فما شأنها كر عليها الشيخ رحمة الله عليه فلم تعد شيئا ففندها إسنادا ومتنا وشرعا وعربية قال الشيخ رحمه الله قلت وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100 وتوفي مالك سنة 79 و100 وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200 ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه ولا أحذق بالكذب منه وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير وقال النسائي ليس بثقة وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة 42 و200 وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200 وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حال فهي منقطعة بين مالك وهذا الراوي محمد ابن حميد الرازي وحتى إذا لم تكن منقطعة وكان قد سمع مالكا فهذا حاله هو كذاب كما ترى في كلام أهل العلم وراجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إن شئ فسترى حاله على الحقيقة وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته وهو موصوم بالكذب هذا إن ثبت عنه وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث كبيت العنكبوت بل هي أوهن مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على توسل آدم وذريته به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، بل عدها بعضهم، أي تلك الأحاديث التي قال الشيخ عنها الأحاديث الصحيحة، عدها بعضهم يعني من أهل العلم من المتواتر. حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع له، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. بهذا اللفظ أحمد والترمذي، وفي بعض أحاديث الشفاعة في الصحيح: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذه مناقضة، يعني هذا الذي سيق مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه. هذه الحكاية التي نقلها القاضي عياض رحمه الله بإسناد غريب منقطع، رواها عن غير واحد إجازة، هذه الحكاية التي فيها ذلك الانقطاع بين مالك رحمه الله تعالى ومحمد بن حميد الرازي الذي لم يدرك مالكا، وهو لو أنه سمع من مالك فلا يعتد بسماعه أصلا، لأنه قد رمي ودمغ بالكذب. وشيء آخر أنه من الخراسانيين الذين لم يدركوا مالكا، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وأتى بحكاية تناقض المعروف الثابت من مذهب مالك رحمه الله تعالى. فهذه الحكاية مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، فصلها شيخ الإسلام عليه الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، وأما الملوك وسادة العبيد فإنهم محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، فهم فقراء بالذات، وأما الرب تبارك وتعالى فغني بذاته. ومن الفروق أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية. وأما المخلوق فقد يحصل له ما يحبه، ولكن يكون ذلك بفعل غيره. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم.
ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ومن الفروق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومن الفروق أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله له. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فإن المنفي إنما هو نفي للمقابلة والمعاوضة والثمن، وأما ما أثبت فإنه أثبت بباء السبب، فالمنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة وهي باء الثمنية، كما يقال: بعت هذا بهذا. وما أثبت يعني في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أثبت بباء السبب يعني بسبب ما كانوا يعملون، وليس بثمن ما كانوا يعملون. وأما ما نفي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فعلى سبيل المقابلة والمعاوضة، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال رحمه الله: وروي بمغفرته، إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى بمغفرته. وهذه رواها الإمام أحمد رحمه الله، وثبت في مسلم رحمه الله بمغفرة ورحمة. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا حديث صحيح
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده. فالحق الذي للمخلوق على الخالق صحيح معناه إذا أريد به الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو تبارك وتعالى الذي أوجب ذلك الحق لعبده على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. والمستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب حينئذ. وأما غير المستحق لهذا الحق فإذا سأل الله تبارك وتعالى بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك بسؤال يكون غير متعلق بذات السائل، وإنما هو سؤال بأمر أجنبي عن السائل، فلم يسأل ربه تبارك وتعالى بسبب يناسب إجابة دعائه. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى قدرا وجاها، فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى بجاه نبيه أو بقدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده واستغاث بذلك، هو غير مطيع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غير متبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون قد سأل بأمر أجنبي عنه أي عن السائل، وهذا لا يناسب إجابة دعائه. وأما إذا سأل الله تبارك وتعالى بمحبته لنبيه، باتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بإيمانه وتصديقه بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك يكون مناسبا لإجابة الدعاء. وأما سؤال الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، ويعني شيخ الإسلام رحمه الله حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فقال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين: أحدهما في حق العباد على الله فهذا أمر، فهذا مقام، والثاني في سؤال الله تبارك وتعالى بهذا الحق، حق العباد على الله. فأما الأول وهو المقام الأول في حق العباد على الله، فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي ومن أصدق من الله قولا. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.
فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين وتنازعوا. هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال كما تقدم: قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس له سبحانه على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربنا جلت قدرته. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. وأما الظلم الذي لا يقع فهذا ما يسميه المتكلمون المستحيل، وهو ما كان عدمه لذاته من حيثه، بمعنى أنه لا يوجد أصلا، فإذا وجد لا يكون مستحيلا، وإنما يكون حادثا أو ممكنا على حسب اصطلاحاته. وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الله تبارك وتعالى لا يقع منه الظلم أبدا، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه، لأنه لا ملك إلا ملكه سبحانه وتعالى، وحينئذ فالظلم الذي يكون تصرفا في ملك الغير لا وجود له هاهنا. وكذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر، وهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وينتفي هاهنا الأمر الثاني وهو مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، لأن الله تبارك وتعالى تجب طاعته على خلقه. وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: وأن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه فلا يخاف ظلما، يعني لن يحمل عليه سيئات غيره ولن يعاقب بغير ذنبه ولا هضما، والهضم أن يهضم من حسناته وأن ينقص منها. فبين الله تبارك وتعالى أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإنه لا يحمل عليه شيء من سيئات غيره ولا يعاقب بغير ذنبه، وكذلك لا يخشى شيئا أبدا، لأنه لن يهضم من حسناته ولن ينقص من حسناته شيء. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فهذا هو المقام الأول، وهو الكلام في حق العباد على الله. وأما المقام الثاني وهو سؤال الله تبارك وتعالى بذلك الحق، فإنه يقال: ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. قوله رحمه الله: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، هذا هو المقام الأول، وهذا الذي ذكره مختصرا في هذه الصيغة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن الكلام ليس في ذلك هاهنا، وإنما الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به العبد ربه سببا لإجابة السؤال حسن السؤال بذلك، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. إذا قال السائل بحق فلان وفلان، وهؤلاء الذين سأل السائل بهم ربه تبارك وتعالى لهم عند الله تبارك وتعالى بما وعدهم الله بذلك وأوجبه على نفسه حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم، فهل هذا الحق الذي لهم والذي وعدهم الله تبارك وتعالى توفيتهم إياه، هل هذا الحق يكون مسوغا للسؤال به من غيرهم؟ فليس في استحقاق أولئك الذين استحقوا ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل الذي يسأل الله تبارك وتعالى بحقهم، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا أي الذي يسأل بحق المستحق لا يستحق ما استحقه المستحق، فليس في إكرام الله تبارك وتعالى للمستحق سبب يقتضي إجابة السائل بحق المستحق. فهذا هو المقام الثاني، وهو سؤال الله تبارك وتعالى بحق أحقه الله تبارك وتعالى لمن أكرمه بثوابه ورفع درجته وجعل لهم عنده تعالى حقا ألا يعذبهم، فسؤال السائل بحقهم عند ربهم تبارك وتعالى ليس فيه ما يقتضي إجابة سؤال السائل، وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق، يعني هذا المستحق الذي جعل الله تبارك وتعالى له حقا ألا يعذبه وأن يكرمه بثوابه وأن يرفع درجته، هذا إذا كان الله تبارك وتعالى يتوسل إليه بشفاعة المستحق وبدعاء المستحق فهذا حق، إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وكما كانوا رضوان الله عليهم يسألونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء من أجل أن ينزل الله تبارك وتعالى الغيث وغير ذلك، فكل ذلك كان في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن من ذلك شيء، وتبقى شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يشفعه الله تبارك وتعالى فيه يوم القيامة، وأما بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون من ذلك شيء، ولذلك لما أجدبوا قال عمر رضوان الله عليه وهو يقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا مستسقيا، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقينا فتسقينا، وإنا نستشفع لديك نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يعني بدعائه تقدم يا عباس، فتقدم العباس رضوان الله عليه فدعا فسقاهم الله رب العالمين، فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتوسل به يعني بذاته صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم جائزا ما عدل عنه عمر والأصحاب رضوان الله عليهم إلى تقديم العباس لكي يدعو الله تبارك وتعالى، فبان ذلك واتضح. وإن قال أي المنازع السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب الفرق أي يجب بيان الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. ومن حب مع الله تبارك وتعالى وأحب مع الله تبارك وتعالى غيره عذبه الله بمن أحب ولا محالة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد. فيجب الفرق بحسم ووضوح بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه دنيا وآخرة. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين، فإن حبه يكون لله تبارك وتعالى حينئذ، وهو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من أعظم الأمور، الفرق بين الحب لله والحب مع الله. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، طارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وطارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به وبمحبته ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع، هذا من المجمل. وما أضل الخلق إلا أنهم يلجؤون إلى المجمل في معظم أحوالهم، هذا من المجمل الذي يحتاج تفصيلا. ولذلك يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، لأنها عادت إلى قول واحد، وما صار عندنا قولان، وإنما صارت المسألة دائرة على قول واحد. ومعلوم أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبته والقص على أثره واتباع سنته أصل الدين. فإذا قال القائل أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خلاف هاهنا؟ صارت المسألة دائرة على قول واحد. ولكن ليس كذلك، يقول الشيخ ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ، يريد أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون أتوسل إليك بالنبي يعني بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، بأخذي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. فهذا لفظ مجمل يحتاج تفصيلا، وخاصة إذا كان التفصيل ينشعب إلى شعبتين متضادتين، إلى إيمان وشرك. فإن المعنى الأول هو أصل الدين، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي بمعنى اتباع النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي، هذا أصل الدين. وأما التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك. فهذا اللفظ المجمل يحتمل هذا وهذا، لذلك رده الإمام شيخ الإسلام عليه الرحمة، قال ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، ومعلوم أن الشيخ قد بين الفرق بين الباء التي تكون للقسم وهي أم الباب في القسم، يعني في استخدام أدواته، الباء التي تكون للقسم والباء التي تكون للسبب. فإذا قيل قد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم شجنة، والشجنة بكسر الشين وضمها عروق الشجر المشتبكة. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا أخرجه البخاري وأحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الرحيم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. أخرجه البخاري وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن لغيره. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقوله: وإنفاذ وعدهما، أي إمضاء وصيتهما. وفي الحديث الآخر، وهو حديث صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. فالسؤال هاهنا بهذا السبب، وهذا السبب يوجب حقا. فإذا قال الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم. وساق الشيخ رحمه الله الآية والأحاديث. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما نهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق أهل العلم. والثاني السؤال بالمخلوق، فهذا لا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني والحاكم في المستدرك، جميعهم عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. حديث الأعمى هذا لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه في. فأي حجة لهم في هذا الحديث؟ ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك مما يعد من آيات أي معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك ذكره من صنف في الشمائل وكذلك في دلائل النبوة. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، لأن هذا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك فقال. وأيضا هو دعا الله تبارك وتعالى ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستجاب الله رب العالمين دعاء. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الدعاء من عمر رضوان الله عليه بمحضر المهاجرين والأنصار يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا أي السؤال بذاته مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس، هذا واضح جدا. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، كما مر أن هنالك قسمين، الإقسام على الله تبارك وتعالى بالمخلوق، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟ فهذا أمر. وأما الأمر الثاني فهو السؤال بالمخلوق، وفيه هذا التفصيل الذي يفصله الإمام رحمه الله، قال وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وكما ذكر في قصة النضر أو أنس بن النضر في مسألة الربيع عندما كسرت سن جارية وأرادوا القود والقصاص، فأقسم أنس بن النضر رضي الله عنه ألا تكسر ثنية الربيع، فرض الله تبارك وتعالى قلوب القوم ورضوا بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من العباد من لو أقسم على الله لا أبره، وقد مر ذكر ذلك بلفظه. وأما إجابة السائلين فعام، ففارق بين سؤال ربنا تبارك وتعالى والإقسام على الله تبارك وتعالى. فساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، يعني الإقسام بهم لا نزاع في أنه مردود لا يمكن أن يكون خلافا سائغا أصلا، وأما ما يتعلق بالسؤال فساغ النزاع فيه لهذا الذي مر ذكره. وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، وقال ذلك كما ذكر الشيخ مالك رحمه الله تعالى، وقال ذلك أيضا الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأما الرواية الأخرى فضعيفة لا تستقيم كما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ عليه الرحمة. هذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب،
يعني أن الذي يقول لا يجوز أن يسأل الله رب العالمين بالنبي فكأنما سب النبي، ويجعل ذلك من مسائل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب، حتى عندما يسأل الله تبارك وتعالى كره له مالك أن يقول يا سيدي يا سيدي، وإنما يقول كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم. وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غير نبي؟ وهل يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما أجدبوا عام الرمادة سألوا الله تبارك وتعالى بمخلوق بنبي أو بغيره؟ بل قال عمر رضوان الله عليه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا أخرجه البخاري. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وذلك أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري، وكذلك ثبت عند غيرهما، يعني ثبت عن غير ابن عمر وعن غير أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فعن عبد الله بن زيد وعن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا في غيره. وحديث الأعمى قال الشيخ سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به صلى الله عليه وسلم معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به صلى الله عليه وسلم أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل. وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد. يعني لو كان التوسل أو السؤال به صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا لقال هذا الكلام الذي فرضه شيخ الإسلام رحمه الله، لقال هذا الكلام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لعمر رضوان الله عليه عندما عدل عن الاستشفاع بالنبي والسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، وذلك في السنة 18 من الهجرة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، قالوا له لما تعدل عن السؤال بأولى السببين وعن السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس، لو كان ذلك كذلك لكان هذا السؤال واردا. ولكن فعل عمر رضوان الله عليه ما فعل بمحضر من الأصحاب، إذ هذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والذي فعله عمر فعله معاوية، وفعل مثله بحضرة من معه من الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس، وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك بنبي ولا بغير نبي. ما معنى أنه يتوسل عمر بالعباس، يعني يقدمه لكي يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو هو بنفسه ولا يدعو عمر رضوان الله عليه به، لا يقول أسألك بالعباس عم نبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقيه، وإلا لكان قد عدل عن أولى السببين بالأخذ به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان سؤال ربنا تبارك وتعالى بذوات الأشخاص جائزا، فلما ترك السؤال بذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذلك لا يجوز، وإنما يتوسل به في حال حياته، يعني بأن يدعو الله تبارك وتعالى له، بأن يستشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر فيشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الأمر، ذلك في حال حياته. وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسأل الله رب العالمين بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه وبالعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوم القيامة تأتي الشفاعة، نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره بعد موته، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليه قولا واحدا. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن من الناس من يحرف نقلها، أي تلك الحكاية، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قال: والقاضي عياض رحمه الله لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله القاضي عياضا رحمه الله لأنه مالكي من كبار المالكية كما هو معروف، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه صلى الله عليه وسلم. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني، وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، مات سنة 31 و100 وله 65. فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين، فكنت أنظر إليه، كنت أي مالك، يقول مالك: كنت أنظر إليه أي إلى أيوب أرمقه، أي أنظر إليه، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، أي الحديث ودونته عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يعني لخوفهم عليه ولشدة عنائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، يعني كثيرا ما يمزح وكثيرا ما يتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه، يعني ذهبت إليه وترددت عليه زمانا، فما كنت أراه إلا على 3 خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم فلا دم فيه، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقر الناس عينا، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. كل ذلك من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كنت آتيا صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. هذا الكلام ينقله شيخ الإسلام. نحن لا نقرأ الآن في كتاب من كتب الصوفية القبورية، وإنما نقرأ في كتاب لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. وهذا أصل أصول دين الإسلام. وأما قساة القلوب فلهم شأن آخر مع علام الغيوب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعزر وأن يوقر، وهذا منهج أهل السنة، هذا منهج السلف. وأما الذين قست قلوبهم فهذا أمر آخر، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. ثم ذكر الحكاية
قال:
فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة. قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر ابن دلهاث، وهو الإمام الحافظ المحدث الثقة أبو العباس أحمد ابن عمر ابن أنس ابن دلهاث ابن أنس، ولد سنة 93 و300 ومات في شعبان سنة 78 و400. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال: حدثنا أبو الحسن عبد الله ابن المنتابي قال: حدثنا يعقوب ابن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه هي الحكاية. فما شأنها؟ كر عليها الشيخ رحمة الله عليه فلم تعد شيئا، ففندها إسنادا ومتنا وشرعا وعربية. قال الشيخ رحمه الله: قلت: وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه ولا أحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب، وتوفي سنة 42 و200. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حال. فهي منقطعة بين مالك وهذا الراوي محمد ابن حميد الرازي. وحتى إذا لم تكن منقطعة وكان قد سمع مالكا فهذا حاله، هو كذاب كما ترى في كلام أهل العلم. وراجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إن شئ، فسترى حاله على الحقيقة. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته وهو موصوم بالكذب؟ هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ كبيت العنكبوت، بل هي أوهن. مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على توسل آدم وذريته به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. بل عدها بعضهم، أي تلك الأحاديث التي قال الشيخ عنها الأحاديث الصحيحة، عدها بعضهم يعني من أهل العلم من المتواتر. حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع له، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. بهذا اللفظ أحمد والترمذي. وفي بعض أحاديث الشفاعة في الصحيح: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذه مناقضة، يعني هذا الذي سيق مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه. هذه الحكاية التي نقلها القاضي عياض رحمه الله بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، هذه الحكاية التي فيها ذلك الانقطاع بين مالك رحمه الله تعالى ومحمد بن حميد الرازي الذي لم يدرك مالكا، وهو لو أنه سمع من مالك فلا يعتد بسماعه أصلا، لأنه قد رمي ودمغ بالكذب. وشيء آخر أنه من الخراسانيين الذين لم يدركوا مالكا وهو ضعيف عند أهل الحديث، وأتى بحكاية تناقض المعروف الثابت من مذهب مالك رحمه الله تعالى. فهذه الحكاية مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه فصلها شيخ الإسلام عليه الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.